بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، وقفنا عند كلام المؤلف على التدليس بس كذلك وأنواعه وما يتعلق به من بحث. عرف المؤلف التدليس وذكر أن منه أنواع: تدليس الإسناد، ومنه تدليس العطف، وتدليس القطع، تدليس الحذف أو تدليس الأداة، وأيضا تدليس الشيوخ. ثم ذكر بعد ذلك تدليس التسوية، وذكرنا أن هذه الأنواع كلها ترجع إلى نوعين اثنين، وهما تدليس الإسناد وتدليس التسوية. تدليس الإسناد وتدليس التسوية. ووقفنا عند قول المؤلف: وشره التجويد والتسوية. إيش كذلك؟ هنا المؤلف رحمه الله يذكر أشر أنواع التدليس، يقصد بذلك تدليس الإسناد، وهو ما يسميه بعض أهل العلم تدليس التسوية أو تدليس التجويد. سمي بالتجويد لأن فاعله جوده، ذكر فيه الأجواد وأسقط الضعفاء، يظهر الإسناد للناس بأنه جيد. ومثله التسوية، أي سواه وجعله مستويا. وتعريفه أن يسقط المدلس راويا ضعيفا بين ثقتين لقي أحدهما الآخر. هذا هو تعريف تدليس التسوية، وعبر عنه المؤلف بقوله: إسقاط غير شيخه ويثبت كمثل عن، يعني يسقط شيخ شيخه ويثبت لفظة تحتمل السماع مثل عن وقال. لكن يزاد على قول المؤلف أن يكون هذان الثقتان، ماذا؟ أن يكون هذان الراويان ثقتين لقي أحدهما الآخر، فيأتي إلى شيخ شيخه ويسقطه، يكون شيخه ثقة وشيخ شيخ شيخه ماذا؟ ثقة، وأسقط شيخ شيخه، ويكون شيخه أيضا سمع من شيخ شيخ شيخه. نعم، معنى أن كل من الثقتين الذين سقط بينهما الضعيف لقي أحدهما الآخر. إذا لم يلقى أحدهما الآخر ليس ما هذا تدليس. لماذا؟ لأنه كما سبق أن المعتبر في وصف المحدث بالتدليس أنه يوهم الإيهام، فيظن أن الإسناد مستقيما وأنه ليس فيه سقط. وإلا متى لم يكن هناك إيهام فلا يسمى تدليس. فلهذا قالوا: إذا كان الثقتان لم يلقى أحدهما الآخر لم يكن تسوية، لم يكن تدليسا. أنتم معي؟ نعم. مثاله ما رواه الخطيب البغدادي عن ابن أبي حاتم قال سمعت أبي، وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهوية عن بقية. بقية بن الوليد كان من أفعل الناس لهذا، ولهذا جاء عن ابن معين أحاديث بقية ليست بنقية فكن منها على تقية، اتقي حديث بقية. قال حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر حديث لا تحمد إسلام المرء حتى تعرف عقدة رأيه. ما الذي فعله بقية؟ قال أبي، ابن أبي حاتم يقول قال أبي، من هو أبو وحاتم الرازي الحافظ الناقد؟ هذا الحديث له أمر قل من يفقهه. روى هذا الحديث عبيد الله بن عمر عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر. عبيد الله بن عمر عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر. إسحاق بن أبي فروة تعرفونه؟ متروك، والذي قال فيه الزهري قاتلك الله يا ابن أبي فروة أتحدث بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة. فماذا فعل بقية؟ قال وعبيد الله الذي هو تلميذ إسحاق كنيته أبو وهب وهو أسدي، وكان بقية بن الوليد كان عبيد الله ونسبه إلى بني أسد لكي لا يفطن له. يعني ماذا فعل؟ أولا دلس تدليس الشيوخ، فجعل عبيد الله بن عمر قال أبو وهب الأسدي، سماه بغير ما وصف به، هذا تدليس شيوخ. نعم. ثم أسقط شيخه، ثم جعل الحديث إلى شيخ شيخه مباشرة، قال حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة من الوسط لا يهتدى له. وكان بقية من أفعل الناس لهذا. هذه هي صورة تدليس التسوية، ومن المشهور به بقية بن بقية، كذلك الوليد المسلم وغيرهما. ولكن كما سمعت لا بد أن يكون ثقتان قد سمع منهما كل منهما الآخر، وإلا لا يعد تدليسا، كما ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. قال السيوطي رحمه الله وذاك قطعا يجرح، يعني حكم تدليس التسوية ما هو؟ أنه أولا الرواية ضعيفة، وأما الراوي كما قال ابن حجر ولا شك أنه جرح، وقال العلائي هو أفحش أنواع التدليس، يعني يجرح صاحبه لأنه يسقط الضعيف، وثانيا لأنه يوهم أن شيخه مدلس، كما كان الوليد المسلم يسقط شيوخ شيخ الأوزاعي شيخه الضعفاء. قيل له لماذا تفعل هذا؟ قال أنبل الأوزاعي. لماذا؟ ما معنى أنبل الأوزاعي؟ يعني أجعله منه نبيلا وأجله عن هذا أو بمعنى هذا، هكذا كان يفعل الوليد ابن مسلم، لكنه بفعلته هذا يوهم أن الأوزاعي دلس، فهو زاد على إسقاط الضعيف أنه ألصق التدليس بشيخه وليس كذلك، ولهذا جرح منهم، جرح به عدد من الأئمة، وصاحبه ماذا؟ يجرح. فقيل جرح أولى الاستصغار فأمره أخف، يعني التدليس بشكل عام. نعم. وذاك الجرح وذاك قطعا يجرح معذرة، ودونه يعني دون تدليس الإسناد بشكل عام تدليس الشيوخ أخف من تدليس الإسناد، لأن غايته أن الراوي يصف شيخه بما هو غير مشهور به لكي لا يعرف. إذا ما هو تعريف تدليس الشيوخ؟ هو أن يصف الراوي شيخه أو يكنيه أو يسميه بما لا يعرف كي لا يعرف، إذن فلا بد من هذا القيد بما لا يعرف. أما لو كان معروفا باسمه تارة أو بكنيته تارة ليس هذا من قبيل تدي الشيوخ، لكنه يأتي بصفة لا يعرفها الناس فيعميه على الناس، مثل ما فعل أبي بكر بن أبي مجاهد أحد القراء، كان يقول حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، يريد من؟ أبا بكر بن أبي داود الإمام الحافظ شيخ الإسلام، عبد الله ابن أبي عبد الله، أبو بكر اسمه عبد الله، أبي داود اسمه عبد الله، قال ابن أبي عبد الله، أبو داود السيستاني هو أيضا أبو عبد الله، فماذا فعل؟ وصف شيخه بغير ما هو معروف، وهذا هو تدليس الشيوخ. طيب ما حكم هذا النوع الذي هو تدليس الشيوخ بشكل عام؟ قال فقيل جرح، فإن يكن لكونه يضعف فقيل جرح. إذن إن فعل ذلك لأن شيخه ضعيف فأراد أن لا يعرف هذا جرح، بل نص ابن كثير على أنه يحرم، أن هذا محرم. وذكر السيوطي أيضا أن هذا شر أنواع تدليس الشيوخ. أما إذا كان الاستصغار، بمعنى الاستصغار يعني شيخه أصغر منه سنا، أصغر منه سنا، أو للاستكثار بمعنى أنه روى عن ذلك الشيخ كثيرا فكره أن يكرره، فمرة يذكره باسمه ومرة بكنيته، وهكذا كما يفعل الخطيب البغدادي وغيره. فهذا وغيره من أغراض تدليس الشيوخ نص العلماء على كراهتها. لماذا؟ لأنه عماه وجعل طريق الوصول إليه ماذا؟ وعرة، ولا يفطن له إلا الحافظ. ولهذا يقع في كتب العلماء يقولوا فلان لم أعرف، أي ما وجد له ترجمة. السبب أن تلميذه دلسه تدليس الشيوخ، فهذا مكروه. سبب كراهته هذه الأشياء التي أدى إليها، لكنه لا يصل إلى درجة التحريم، لا يصل إلى درجة التحريم. وسبق أن ذكرت لكم أن التدليس بشكل عام ليس لنا فيه إلا إحسان الظن بالأئمة، أنهم فعلوا ذلك عن اجتهاد وليس عن استحلال الله، وبهذا يعتذر عن كبار الأئمة الذين دلسوا مثل الأعمش وهشيم وغيرهم، يعتذر لهم بأنهم فعلوا ذلك مجتهدين، كما قال الذهبي هذا أمثل ما يعتذر به لهم، أنهم فعلوا ذلك عن اجتهاد. ثم ذكر قال ومنه إعطاء شيوخ فيها اسم مسمى آخر تشبيها، يعني من هذا النوع الذي هو تدليس الشيوخ نوع آخر، وهو أن يعطى شيخ ما اسم شيخ آخر تشبيها له به، كما كان السبكي يقول حدثنا أبو عبد الله الحافظ، نعم أشبه من؟ الحاكم. من كان يفعل هذا؟ تلميذه الحافظ البيهقي، حدثنا أبو عبد الله الحافظ، وأحيانا يكون هذا من الضعفاء كما فعل عطية العوفي، كان يقول حدثنا أبو سعيد، ويقصد ماذا؟ الكلبي الكذاب، جاء إليه فقال كنيتك بأبي سعيد، ثم صار يحدث عنه ويقول حدثنا أبو سعيد، وهو كان قد روى عن أبي سعيد الخدري، فيظن أنه يقصد أبا سعيد الخدري وليس كذلك. فالنوع الثاني منه إن كان مجرد التشبيه والأمر معروف فهذا ما فيه شيء، وإن كان القصد التعمية أو الاستصغار أو الاستكثار فهذا مكروه كما سبق. أما إذا كان القصد تغطية ضعفه فهذا لا شك أنه يحرم، ويدخل في النوع الأول من أنواع تدليس من أنواع تدليس الشيوخ. وهذا ينتهي الكلام على الأبيات التي ذكرها المؤلف. هنا أمران: الأمر الأول لا بد عند ذكر التدليس من معرفة مراتب المدلسين التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه معرفة أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، وذكرها أيضا في كتابه النكت واختصرها من كلام من سبقهم العلماء. وهذه المراتب كما هي: المرتبة الأولى من لم يوصف بذلك إلا نادرا، يعني فعله مرة أو مرتين وهكذا. المرتبة الثانية من احتمل الأئمة تدليسه وأخرج له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى، هذه المرتبة الثانية. إذا المرتبة الأولى من فعل ذلك نادرا، المرتبة الثانية من احتمل تدليسه لإمامته، المرتبة الثالثة من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع. أكثر من التدليس فلم يحتج من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع. وهذه المرتبة منهم من رد حديثه مطلقا، يعني حديث أصحاب الطبقة من الحفاظ من رد حديثه مطلقا سواء صرح أم لم يصرح. المرتبة الرابعة من اتفق العلماء على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل. ما الفرق بين الثالثة والرابعة؟ منهم من رد حديثه مطلقا، لكن هناك فرق آخر وهنا المرتبة الثالثة أكثر من التدليس عن الثقات وغيرهم، أما الرابعة فأكثر عن الضعفاء والمجاهيل، فلذلك هم دون الطبقة التي قبلهم. المرتبة الخامسة من ضعفوا بأمر آخر سوى التدليس فحديثهم مردود أو صرحوا بالسماع. هذه الطبقات الخمس لها أحكامه. فالطبقة الأولى والثانية، الطبقة الأولى والثانية يقبلان مطلقا، أو يقبل أحاديث أصحابها مطلقا صرحوا فيه بالسماع أم لا. الطبقة الثالثة والرابعة لا بد من التصريح فيه بالتحديث أو بالسماع. الطبقة الخامسة ترد دائما صرحوا أم لم يصرح، لا بد من هذه المراتب. فلذلك إذا وجدت راويا وصف بالتدليس ارجع إلى كتاب تعريف أهل التقديس للحافظ أو كتابه النكت وانظر في أي طبقة هو. لا ترد حديثه مطلقا إذا عن هذا خطأ، ولا تقبله مطلقا إذا صرح بالسماع هذا خطأ، لا بد من النظر في طبقته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لأهمية باب التدليس صنف فيه العلماء، فهناك كتاب للخطيب البغدادي اسمه التبيل أسماء المدلسين لكنه من ضمن المفقود، وأيضا في باب تدليس الشيوخ كتاب الخطيب البغدادي الموضح لأوهام الجمع والتفريق، ما أمتعه من كتاب في مجلدين تحقيق الشيخ المعلمي رحمه الله، بعض طبعاته طبعت مع التاريخ الكبير للبخاري الموضح وليس الموضح لأوهام الجمع والتفريق، يذكر الراوي ويذكر الصفات التي وصفه بها الرواه مثل محمد بن السائب الكلبي المصلوب وهكذا، لأوهام الجمع والتفريق. أيضا من المصنفات في تدليس الإسناد التبيين لأسماء المدلسين لبرهان الدين الحلب سبط بن العجم، هو مطبوع. وأهم هذه الكتب كتاب الحافظ تعريف أهل التقديس في مراتب الموصوفين بالتدليس، وأحسن طبعاته طبعة أحمد سير بن سير المبارك، أحسن طبعة هذا الكتاب. هناك طبعة أخرى له بتحقيق عاصم القريوتي وهي أيضا جيدة. أيضا كتاب الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله إتحاف ضمير الرسوخ بذكر الموصوفين بالتدليس من الشيوخ، هو كتاب نادر أن تجده، لكنه فائدته في أنه زاد على الذين ذكرهم الحافظ ما يقارب من 40 راويا. وأيضا من الكتب الجيدة والمهمة كتاب التدليس حكمه وأنواعه لمسفر بن غرم الله الدميني، كتاب ضخم وبلغ عدد المدلسين عنده أكثر من 200 راوية. هذه الكتب لابد أن تكون عندك في باب التدليس تستفيد منها في معرفة مراتب المدلسين ومن صح وصفه بالتدليس ومن لم يصح وصفه بالتدليس وفي أي طبقة يكون ذلك الراوي الذي وصف بالتدليس، لا بد من هذا. لا تأتي إلى تقريب التهذيب وصف بالتدليس أو إذا قال فيه مدلس مباشرة تحكم على حديثه بالضعف، لا بد من النظر في طبقته، هكذا يعل الحديث وهكذا ينظر في صحته من ضعفه. ثم انتقل إلى باب الإرسال الخفي والمزيد في متصل الأسانيد. نعم تقرأ لنا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ويعرف الإرسال ذو الخفاء بعدم السماع واللقاء، ومنه ما يحكم بانقطاع من جهة بزيد شخص واعي، وبزيادة تجي وربما يقضى على الزائد أن قد وهم، حيث قد وهم يقضى على الزائد أن قد وهم حيث قرينة، وإلا احتمل سماعه من ذين لما حمل. وإنما يعرف بالإخبار عن نفسه والنص من كباره.
هنا الحافظ السيوطي رحمه الله ذكر المرسل الخفي، وابن الصلاح رحمه الله ذكر الباب الإرسال الخفي أو الخفي من المراسيل في موضع آخر أخره عن باب التدليس. لكن كما سبق أن الفيث السيوطي من مميزاتها أنه حاول أن يجمع الأنواع عند بعضها في مكان واحد، وهذا ما أشار إليه بقوله فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والتساقي، ومعنى التساقي أي أنها متسقة أنواع إلى جوار بعضها، وهذا وإن كان لم يتوفر له في كل الأنواع لكنه اجتهد في ذلك. فمن ذلك ضم المرسل الخفي إلى التدليس، وهذا مناسب جدا. لماذا؟ لأنه دائما عندما يذكر التدليس يذكر المرسل الخفي. وأولا تأتي مسألة عندنا، من سبق السيوطي في هذا في المرسل الخفي؟ هذه مسألة يذكرونها، أو بعبارة أصح من سبق الحافظ في ذكر المرسل الخفي، لأنهم هناك طائفة تقول الحافظ ابتكر هذا، لم يسبق إلى هذا، ليس في كلامهم ما يقرر التفريق بين التدليس والإرسال الخفي، وهذا كلام غير صحيح. بل هناك عدد من الأئمة وطائفة كبيرة من الأئمة ذهبوا إلى التفريق، منهم البزار حيث فرق بين التدليس والإرسال، ابن عبد البر والخطيب وابن القطان وابن رشيد سبط بن العجمي وغيرهم من الحفاظ. هذا من حيث إن الحافظ بن حجر قد سبق في التفريق بين التدليس والإرسال الخفي، هذه مسألة مهمة. وجمع أقوالهم الشيخ بازمول في آخر كتابه مصطلح منهج المتقدمين والمتأخرين مناقشات وردود، بحث جيد في آخر هذا الكتاب نقل أقواله. نعم، هذه المسألة. المسألة الثانية، ما هو الفرق بين التدليس والمرسل الخفي؟ أولا ينبغي أن يعرف، يعني من حاصل كلام الأئمة أنه متى كان هناك إيهام وصف الراوي بالتدليس أو كان التدليس، ومتى لم يكن إيهام كان ذلك من قبيل الإرسال. هذه قاعدة عامة ننطلق منها إلى التفريق بين المرسل الخفي والتدليس. الحافظ ابن الصلاح لما عرف التدليس قال هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقى، أو عمن سمع منه ما لم يسمع منه. طبعا الحافظ ماذا أدخل في هذا؟ نوعين: أولا رواية المعاصر عمن عاصره ولم يلقى، عند ابن الصلاح هذا ما هو تدليس. النوع الثاني رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، هذا أيضا تدليس. ويدخل في هذا أيضا رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه، صارت عندنا المراتب ثلاث كلها عند الحافظ بن الصلاح تدليس. المرتبة الأولى وهي الأعام أن يعصره ولم يلقه، التي دونها أن يلقه ولم يسمع منه، التي بعدها أن يسمع منه لكن يحدث منه ما لم يسمع، كل هذا التدليس. الحافظ ابن حجر خص الإرسال الخفي بنوع من هذه الأنواع، حيث جعل المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. إذن إذا لقيه ولم يسمع منه هذا عند الحافظ بن حجر تدليس، وإذا سمع منه ثم حدث منه ما لم يسمعه منه هذا أيضا تدليس، خرجت صورة واحدة وهي المعاصر الذي لم يلقى. هناك غير الحافظ بن حجر مثل السخاوي وأيضا قبله من الحفاظ جعلوا التدليس رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، يعني صورة واحدة فقط ضيقة، يعني إذا لقيه ولم يسمع منه أو عاصره ولم يلقى، هذا ليس من قبيل التدليس. واضح هذا؟ واضح تفريق بين الصور. لكن ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر هو الأولى، لأنه استقراء حافظا أولا، ولأن القضية التي سبق ذكرها الإيهام إنما تعتبر في ماذا؟ إذا لقي ولم يسمع، أو سمع ثم حدث ما لم يسمع. أما إذا عاصر ولم يلقى، هنا يبعد الإيهام، يبعد أن يوهم أنه سمع منه. ولهذا قال ابن رشيد في كتابه السنن الأبيض، قال: وأما المعاصر غير الملاقي إذا أطلق عنه فالظاهر أنه لا يعد مدلسا. أنتم معي؟ المعاصر غير الملاقي عاصر ولم يلقى إذا أطلق عنه. طيب إذا قال سمعت، ها؟ إذا قال سمعت معاصر ولم يلقى، إذا قال سمعت إن كان ثقة، إن كان ثقة قبل منه وحمل على السماع إذا صح الإسناد إليه، وإن كان غير ثقة يقبل منه، وإن ثبت أنه كذب فذلك كذب فسقطت روايته. لكن القضية في المعنعن، إذن المعاصر غير الملاقي، قال: إذا أطلق عن فالظاهر أنه لا يعد مدلسا، بل هو أبعد من التدليس، لأنه لم يعرف له لقاء ولا سماع، بخلاف من علم له لقاء أو سماع. هذا يوهم، ذا لقية يوهم أنه سمع منه، ومن باب أولى إذا سمع منه فيوهم أن كل ما يحدث به عنه فهو من قبيل السمع. إذن فهنا يحدث الفرق بين التدليس وبين الإرسال الخفي. طيب ما فائدة هذا الخلاف؟ أن الراوي إذا وصف بالتدليس غير الراوي الذي يوصف بالإرسال الخفي. كيف ذاك؟ أن الراوي المدلس الذي يوصف بالتدليس عندنا لابد أن يصرح بالسماع حتى نقبل روايته إذا كان من أهل الطبقة الثانية والثالثة. أما الذي يوصف بالإرسال الخفي أو ذكر أن روايته عن فلان من قبيل الإرسال الخفي، لا نشترط، لا يشترط تصريحه بالسماع حتى تقبل روايته، لأن معنى أنه لم يوصف بالتدليس بمعنى أنه لا يوهم في روايته ولا يسقط الضعفاء في روايته، أليس كذلك؟ ولذلك حديثه مقبول، صرح أم لم يصرح. أما في تلك الرواية التي قال فيها العلماء أنها من قبيل إرسال خفي هذه ترد، هو ما رواها على أنها تدليس، هو عنعن، لكن ما دلس، ما أوهمنا أنه سمع، عاصر ولم يلقى، عنعن، قال عن فلان، كما يقول أي راون عن فلان، كما تقول أنت عن ابن مسعود مثلا، ما فيها إيهام. فلذلك لا ترد بقية رواياته التي عنعن فيها. أما الذي يوصف بالتدليس فترد بقية رواياته، لأنه ولو ثبت أنه دلس مرة واحدة، ما معنى قولهم دلس مرة واحدة؟ أي أنه أسقط شيخه وأوهم أنه سمع ممن فوقه وجاء بصيغة تحتمل السماع عن وقال وأن، هذا إذن لو ثبت عنه مرة واحدة فلا يقبل حديثه بعد ذلك إلا إذا صرح بالسماع. هنا فائدة ماذا؟ أو جوهر الفرق بين التفريق بين التدليس والمرسل الخفي. نعم. نعم. نعم.
نعم.
إذا صرح أحد العلماء المعاصر الذي لم يلقى ترد روايته، إذا صرح أحد من العلماء أنه لم يسمعه أو لم يلقه. لكن عندنا الأصل أن المعاصر مع إمكان اللقي ماذا؟ ها؟ مرة مرة في محمل على السماع كما هو مذهب الإمام مسلم رحمه الله. رأيتم؟ وإنما ترد حين ينص أحد من العلماء أنهم لم يلقى أنه لم يلقى، أو بقراءة أخرى ذكرها السيوطي فقال ويعرف الإرسال ذو الخفاء. تلاحظون أنه دخل مباشرة في كيف يعرف المرسل الخفاء، يذكر تعريفه. نعم، بعدم السماع واللقاء، يعني أن ينص أحد من الأئمة على أنه لم يسمع يعرف أنه لم يسمع، أو بأنه لم يلقى. هذان أمران، نعرف أو يعرف الإرسال الخفي بأنه لم يسمع من فلان، أو أنه لم يلقى فلانا من الأئمة. هذان أمران. الأمر الثالث وبزيادة تجي، كيف هذا؟ بمعنى أن يأتي ذلك الإسناد مرة أخرى بزيادة بينه وبين شيخه، ويترجح عندنا تلك الزيادة، فيعرف أن الزيادة الناقصة فيها وهم وفيها إرسال خفي. لكن إذا ترجحت الرواية الناقصة وحكم على الرواية الزائدة بأنها وهم، قيل في الرواية الزائدة من قبيل المزيد في متصل الأساليب. وضح ذلك بمثال: ما رواه بعضهم عن عبد الله بن مبارك عن سفيان عن عبد الله بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني يقول سمعت واثله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. لاحظوا هنا في هذا الحديث مزيد في متصل الأسانيد. كيف ذاك؟ أولا الرواح عن ابن المبارك الرواح ابن المبارك لم يذكروا سفيان، جعلوه مباشرة عن ابن مبارك عن عبد الله بن يزيد بن جابر. واضح هذا؟ الرواية الوهم الثاني إدخال أبي إدريس الخولاني بين بسر بن عبد الله وواثر بن الأسقع، وهذا وهم من ابن المبارك أيضا، لأن غير ابن المبارك يرويه عن بسر بن عبد الله عن واثل بن الأسقع مباشرة. اتضحت الصورة؟ نعيدها. الإسناد روي عن عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الله بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبد الله عن أبي إدريس عن واثل. من رواية أخرى عن عبد الله بن مبارك عن عبد الله بن يزيد بن جابر بإسقاط من؟ سفيان. عن بسر بن عبد الله عن واثله سقط من؟ أبو إدريس الخولاني. إذن فذكر سفيان وهم من من؟ ذكر سفيان وهم من تلامذة المبارك، وذكر أبي إدريس وهم من ابن المبارك نفسه. كيف عرفنا ذلك؟ بجمع المرويات، فوجدنا أن ابن المبارك تفرد بذكر أبي إدريس الخولاني بين بسر وواثلة، لكن غير ابن المبارك لم يذكروه. لما حكمنا على رواية ابن المبارك. بالوهم قيل فيها مزيد في متصل الأسانيد. إذن لو أردت أن تعرف المزيد في متصل الأسانيد ما هو؟ هو أن يذكر راون في إسناد ما بين راويين لقي أحدهم الآخر، والصواب عدم ذكره، لا بد منه. أما لو ترجحت الرواية الزائدة فالرواية الناقصة مرسلة. إذا المرسل خفي والمزيد في متصل الأسانيد ضدان لا يجتمعان، وهذا يعرف بجمع الطرق. فإذا كان الرواية الناقصة من رواها أكثر حفظا وأكثر عددا فهي الراجحة، والزائدة من قبيل المزيد في متصل الأسانيد. وإذا كانت الرواية الزائدة رواها أكثر من هو أكثر حفظا وأكثر عددا فهي الراجحة، والناقصة من قبيل المتصل المرسل الخفي. هذا إذا كانت مروية بماذا؟ بالعنعنة. لكن مثلا إذا روية الناقصة بالسماع ورقية الزائدة بالسماع فهنا قد يترجح أن الراوي رواها على الجهتين، ولهذا قال السيوطي وربما يقضى على الزائد أن وهم حيث قرينة. عرفنا متى يقضى على الزائد بالوهم، إذا كان هناك قرينة ترجح الناقصة، وإلا احتمل يعني احتمل ماذا؟ أنه رواه مرة عن شيخه ومرة عن شيخه، بمعنى أنه سمع الحديث من شيخه ثم رحل إلى شيخه فسمعه منه، فنشط مرة فرواه متصل يعني عن شيخه، وكسر مرة فأسقط شيخه وهكذا. نعم. وكيف يعرف هذا الإرسال الخفي؟ بالإخبار، يعني يخبر الراوي عن نفسه، مثل أبو عبيدة حين قال لم أسمع من أبي شيئا، يعني ابن مسعود رضي الله عنه. أو ينص العلماء، وهذا هو الأكثر، وما أكثره في كتب المراسيل يقولون فلان عن فلان مرسل، لا يقصدون به اصطلاح المرسل الذي هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط الصحابي، ولكن المقصود به أنه لم يسمع منه. أو ينص أحدهم فيقول فلان لم يلقى فلانا وهكذا. بهذا يعرف المرسل الخفي. إذن عندنا أمور يعرف بها المرسل أو الإرسال الخفي. الأول بإخباره عن نفسه، والثاني أن ينص أحد من الأئمة الكبار على ذلك، يضاف إليها القرائن بعد البحث وجمع الطرق. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى معرفة الشاذ والمحفوظ، ثم معرفة المنكر والمعروف، وهذه الأبواب أو هذان البابان من أهم أنواع علوم الحديث. نعم. رواية السمع هنا ترجح إذا كان ثقة، ترجح أنها الرواية الراجحة. نعم، التي تترجح يحكم على الأخرى بضدها وهكذا كما سبق. الشاذ والمنكر من أهم أنواع علوم الحديث. لماذا؟ لأن هذا داخل في تعليل الأئمة للأحاديث، وما أكثر ما يعلل الأئمة الأحاديث بكونه شاذا أو بكونه منكرا. ولهذا من المهم لطالب الحديث أن يعرف هذين البابين معرفة دقيقة، ويتأمل ما فيهما من حيث التعاريف والحدود، من حيث اصطلاحات الأئمة، من حيث معرفة الشاذ، كيف يعرف الشاذ، كيف يعرف المنكر، إلى غير ذلك. نعم.
الشاذ والمحفوظ وذو الشذوذ ما روى المقبول مخالفا أرجح والمجعول. أرجح محفوظ وقيل من فرد، لو لم يخالف قيل أو ضبطا فقد. المنكر والمعروف، المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حققه. قابله المعروف والذي رأى ترادف المنكر والشاذ نأى.
المؤلف ها هنا عرض الشاذ والمنكر بعبارات وجيزة، وهي العبارات الراجحة لديه رحمه الله. فالشاذ أولا المنفرد، من شذ يشذ ويشد، فتح الشين وكسرها بضم الشين وكسرها، إذا انفرد عن الجمهور. وفي الاصطلاح هناك عدة تعاريف له صدرها المؤلف بقوله ما رواه المقبول مخالفا أرجح، أي أرجح منه حفظا أو عددا. وهذا التعريف أخذ من تعريف الشافعي رحمه الله، لكن الشافعي قال هو ما رواه الثقة أنه أرجح منه. ولعل لفظ الثقة عند الشافعي المقصود به ماذا؟ المقبول، أي من يحتج بحديثه، فيدخل فيه الصحيح والحسن، يدخل فيه الصدوق. ولهذا كانت عبارة حافظ مخالفة المقبول لمن هو أرجح منه. هذا التعريف الأول. وعلى هذا التعريف يكون مقابله ما يسميه العلماء بالمحفوظ. إذا ما هو تعريف المحفوظ؟ ما هو تعريف المحفوظ؟ تقول هو مخالفة الأولى ومن هو دونه، مخالفة الأولى لمن هو دونه. ومثاله ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة بذكر ابن عباس، وخالف ابن عيينة حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابن عباس، لكن قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة، لأنه تابعه ابن جريج وغيره من الحفاظ، فرجحها هنا ماذا؟ المتصل، والمرجح هو المرسل. التعريف الثاني تعريف الحاكم، وقيل من فرد لو لم يخالف. وقيل من فرد، الضمير يعود على من؟ على المقبول، أي أن الحاكم جعل الشاذ انفراد الثقة ولم يشترط فيه المخالفة. التعريف الثالث قول الخليلي، حيث قال: والذي عليه الحفاظ أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشد به ثقة أو غيره. هذه ثلاثة تعريف عليها بنى أهل العلم خلافهم في تعريف الشاذ. حقق ابن الصلاح رحمه الله أن الشاذ على نوعين. النوع الأول مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، والنوع الثاني تفرد الثقة الذي لا يحتمل تفرده، أو قل تفرد الصدوق أو الراوي الذي لا يحتمل تفرده ولم يصل إلى درجة الضعف. هكذا يكون الحافظ ابن الصلاح قد جمع بين تعريف الشافعي والحاكم. وهذا التفصيل من المصطلح مهم، لأنه يجيبنا عن أمثلة كثيرة ترد على ألسن العلماء يطلقون على أحاديث الشذوذ وأيضا النكارة كما سيأتي، وليس فيها مخالفة، ليس فيها مخالفة. إذن الأمر الأول من الشذوذ هو اعتبار المخالفة، أن يكون الثقة مخالفا من هو أملى منه. الأمر الثالث أن يتفرد الراوي برواية أو بحديث، برواية أو بحديث يردها عليها أهل العلم لاعتبارات: إما أنه لم يحتمل تفرده، أو أن القرائن ترد ذلك لكونه ليس له شاهد وخالف في أمر لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لو ذكر، وغير هذا ما يجدون له علة من ضعف أو انقطاع إلا تفرد هذا الراوي مع أنه ثقة. مثال ذلك حديث قتيبة قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ، وهذا مثال ذكره الذهبي في ترجمة قتيبة من سير أعلام النبلاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما مع جميعا، وإذا ارتحل قبل المغرب أخرها حتى يصليها مع العشاء، فإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. ما رواه أحد عن الليث إلا قتيبة. قال أبو عبد الله الحاكم: رواته أئمة ثقات، وهو شاذ الإسناد والمتن. لاحظوا، ثم لا نعرف له علة نعلله بها. لكن ما السبب؟ السبب في تعليله يقول: فلو كان الحديث عند الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لعللنا به الحديث، ولو كان عند يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير لعللنا به، فلما لم نجد له علة خرج عن أن يكون معلولا، ثم نظرنا فلم نجد ليزيد عن أبي الطفيل رواية، ولو وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل ولا عند أحد من يرويه عن معاذ بن جبل غير أبي الطفيل، فقلنا هو شاذ. يعني اعتبر الحديث من الصحابي فمن بعده، فلم يوجد إلا في هذه السلسلة، لكن حكم عليه بالشذوذ لأن الحديث كان بمقام كبير بغزوة تبوك، وهو فيه نوع مخالفة للحديث المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الصلاتين. فلذلك يقول: وأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجبا من إسناده ومتنه. هذا مثال للحكم بالشذوذ على حديث لم يحتمل ماذا؟ تفرده، ذلك الراوي لقرائن. لا بد أن نعرف أن هذا لقرائن. ولهذا الحاكم نفسه لما عرف الشاذ زاد زيادة، قال: وينقدح في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على هذا. الناقد البصير الذي جمع سنة صلى الله عليه وسلم وعرف أخباره وأحواله، وجمع أحوال الرواة وعرف أخبارهم وما يصح ما لا يصح، ما هو كل واحد يعني يأتي إلى حديث تفرد به راوي أو يقول لا يحتمل تفرده، شاذ منكر. هذا أصبح منهجا لبعضهم أن مجرد التفرد ماذا يحكم على ذلك، مجرد أن يرى التفرد يحكم على ذلك الحديث بالشذوذ أو النكارة، هذا لا يصح، لا بد من ماذا؟ قرائن، لا بد من قرائن تهدي إلى هذا. قال الحافظ بن حجر: وهذا القيد لا بد منه، وإنما يغاير المعلل من هذه الجهة. يعني كيف يختلف الشاذ عن المعلل؟ تعريف الحديث المعلل هو حديث اطلع عليه بعد البحث على علة خفية. ما الفرق بينه وبين الشذوذ؟ هذا الأمر الذي انقدح في نفس الناقد أنه شاذ، أليس كذلك؟ وهو على هذا أدق من المعلل بكثير، هذا كلام الحافظ، فلا يتمكن من الحكم به إلا من مارس الفن غاية الممارسة وكان في الذروة من الفهم الثاقب ورسوخ القدم في الصناعة ورزقه الله نهاية الملكة. نعم، هذا أمر لو أردنا أن نطبقه ربما لم يتوفر على حفاظ من أصوله بالحفظ، فكيف بغيرهم؟ نعم، إذن الشاذ على هذا الأمر على تعريف ابن الصلاح نوعان. وهذا يفسر لنا كما سمعتم هذا الباب، يعني سنتوسع فيه قليلا، نبسط فيه القول، نذكر بعض أقوال أهل العلم، لأنه باب فيه غموض وفيه أخذ ورد لا سيما بين أهل عصرنا. نعم، وفيه مداخل كثيرة للذين يلانون من الحفاظ المتأخرين بالذات. فهذا التعريف يوضح لنا أو يفسر لنا إطلاق الأئمة على أحاديث بأنها شاذة أو بأن فيها نكارة وأنها منكرة. نعم، وهنا كلام للحافظ بن حجر في غاية النفاسة للتفريق بين الشاذ والمنكر، وأن كلا منهما على نوعين. قبل أن نذكره لا بد أن نذكر المنكر، فالمنكر لغة اسم مفعول من أنكره، معنى جحده أو لم يعرف واصطلاحا مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، أو كما قال السيوطي المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا، يعني مخالفا لمن هو أولى منه في نخبة قد حققه. من الذي حققه؟ الحافظ في كتابه نخبة الفكر. ويقابله المعروف، أي الراجح هو المعروف. ثم أشار إلى مسألة، والذي رأى ترادف المنكر والشاذ نآه. هذا يشير إلى ماذا؟ إلى ما ذكره ابن الصلاح والحافظ العراقي وغيرهم من الأئمة، حيث جعلوا الشاذ والمنكر بمعنى واحد. وقبل هذا، قبل أن نذكر كلام الحافظ التفريق بينهما، ينبغي أن نعلم أن أهل العلم يطلقون هذا في مكان هذا وهذا في مكان هذا، فلا إشكال. لكن الأمر على القواعد الأغلبية، فإذا ورد مثال أو مثالان يخالف هذه القواعد الأغلبية يؤول وينظر فيه، كما قال القاري وغيره. فالأمر هو هذه القواعد لاستقراء غالب صنيع الأئمة، وليس هو مسائل من بنيات أفكار الحافظ ابن حجر أو الذهبي أو غيره، لما هو استقراء لعمل الأئمة وقواعد أغلبية، وليس لها معنى أنه ليس لها استثناءات، هذا ما لا يكون. نعم، هذا أمر. الأمر الثالث وهو أن الحافظ ابن حجر خالف ابن الصلاح والعراقي وغيرهم في جعل المنكر والشاذ بمعنى واحد. وإليكم كلام الحافظ ابن حجر، نقرأه ونوضحه. قال رحمه الله: معقبا كلام العراقي وابن الصلاح، هما مشتركان في كل منهما على قسمين، الشاذ والمنكر، وإنما اختلافهما في مراتب الرواه. فالصدوق إذا تفرد بشيء لا متابع له ولا شاهد، لاحظوا معي كلام دقيق، لا متابع له ولا شاهد، لا متابع له في الإسناد ولا شاهد له من الأحاديث الأخرى، هنا يحكم عليه بالشذوذ. نعم، لا متابع له ولا شاهد، ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسن، بعبارة أخرى لا يحتمل تفرده، وإن كان صدوقا يطلق عليه صدوق، لكن من يقال فيه صدوق أيضا على مراتب. فهذا أحد قسمي الشاذ، يعني ما هو كل صدوق تفرد تحكم عليه بالضعف أو بالشذوذ، إنما من كان بهذه الصفة ضبطه ليس بذاك، وإن أطلق عليه الصدوق، وأيضا ليس له متابع ولا شاهد. ونجمع بين هذا الكلام وكلام غيره من الأئمة. فإن خولف مع من هذه صفته كان أشد في شذوذه، وربما سماه بعضهم منكرا. وإن بلغ تلك الرتبة في الضبط لكنه خالف من هو أرجح منه في الثقة والضبط، فهذا القسم الثاني من الشاذ. نعم، بعد الأذن نكمل كلام الحافظ. نعم، نعود إلى كلام الحافظ. إذن فيقول الشاذ على نوعين: الأول أن يتفرد به الصدوق الذي ليس لحديثه شاهد ولا متابع، وهو دون درجة الصحيح أو الحسن. والنوع الثاني هو راوي الصحيح والحسن إذا خالف. قال: وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشائخه، كل هؤلاء يجمعون ضعيف بشيء لا متابع له ولا شاهد. يعيد هذا القيد: لا متابع له ولا شاهد، ما هناك قرينة تشد خبره. عند ذلك قال ماذا؟ فهذا أحد قسمي المنكر، وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث. إنما يقول الحديث منكر يكون من هذا القبيل. حافظ بن حجر من أهل الاستقراء التام، فينبغي أن يتنبه لهذا. وإن خولف في ذلك، يعني هو بهذه الصفة ولكنه خولف، فهذا القسم الثاني من أقسام المنكر، بمعنى الضعيف الذي خالف. قال: وهو المعتمد على رأي الأكثرين. يقول رحمه الله: فإن بهذا فصل المنكر من الشاذ، وتبين أن كل منهما قسمان يجمعهما مطلق التفرد أو مع قيد المخالفة. والذهب له بنحو هذه العبارات، لكن لا يتسع المقام لذكرها. لكن بعض العلماء أو بعض البعض يستشكل، يقول: هل هناك من المتقدمين من له مثل هذا الإطلاق؟ قال الحافظ بن حجر: وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه ما نصه: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايته، أو لم تكد توافقها. فإن كان الأغلب من حديثه كذلك، كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. قال الحافظ: فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون، يعني الذين غالب رواياتهم تخالف رواية الثقة، هذا متروك. ومع هذا سماه الإمام مسلم ماذا؟ منكرا. وهذا هو الذي قال عنه الحافظ بن حجر ماذا؟ الضعيف. أيش كذلك؟ نعم. فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرا، وهو المختار، وهو المختار. هذا كلام الحافظ بن حجر. أحسن من هذا الكلام كلام البقاعي، فهو تحرير لكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال معقبا قول العراقي أن الشاذ بمعنى المنكر، قال: ليس كذلك، بل كل منهما اسم لشيء مخصوص. فالشاذ اسم لما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، أو تفرد به الخفيف الضبط. بمعنى الخفيف الضبط يعني فيه ضبط لكنه خف ضبطه ولم يزل إلى درجة الضعف، هذا الشاذ. والمنكر اسم لما خالف فيه الضعيف الذي ينجبر، هذا نوع. نوع الثاني: أو تفرد به الأضعف، أي الذي لا ينجبر وهيه بمتابعة مثله. ذكره في النكت الوفية رحمه الله. يتلخص من هذا أن الشاذ على نوعين: النوع الأول الثقة الذي خالف من هو أولى منه، النوع الثاني الراوي المقبول الذي لا يحتمل تفرده، معنى ليس له متابع ولا شاهد. وأن المنكر أيضا على نوعين: النوع الأول مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، والنوع الثالث والنوع الثاني من أنواع المنكر تفرد المتروك ومن هو في منزلته، أو تفرد الشديد الضعف ومن هو في منزلته. وهذا النوع الثاني يناسب ما سيأتي في باب التفرد، حيث أطلق الحافظ بن حجر على فاحش الغلط وفاسق الرواية والفاسق والمغفل في روايته، أطلق عليهم ماذا؟ منكر الحديث مع تفردهم، لأن هؤلاء من قبيل ماذا؟ الضعيف الشديد الضعف، سيأتي بيانه في باب الأفراد الذي بعد هذا إن شاء الله. نعم. نمثل للمنكر، هذا أمر جيد، على النوعين. النوع الأول ما رواه ابن حاتم من طريق حبيب بن أبي حبيب عن أبي إسحاق عن عيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. هذا النوع الأول من المنكر المعتبر فيه ماذا؟ قيد المخالفة. النوع الثاني ما ذكره النسائي، قال أخبرنا الفضل بن سهل قال حدثني محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا جعفر بن سليمان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين، ويقال له يرحمكم الله، وإذا قيل له يرحمكم الله فليقل يغفر الله لكم. قال أبو عبد الرحمن من هو؟ النسائي. قال: هذا حديث منكر، ولا أرى جعفر ابن سليمان إلا سمعه من عطاء ابن السائب بعد الاختلاط، فوصفه بالنكارة. نعم، لماذا؟ لأن فيه ليس مجرد لأن فيه الاختلاط، وهو أحد أنواع الضعف، رواية المختلط بعد اختلاط، الرواية عن المختلط بعد اختلاطه مردودة. ودخل عطاء بن السائب البصرة مرتين، فمن سمع منه أول مرة فحديثه صحيح، ومن سمع منه آخر مرة ففي حديثه شيء. هنا حكم عليه بالنكارة لأنه ماذا؟ تفرد الضعيف. نعم، وليس له متابع ولا شاهد. نعم، نكتفي بهذا.